نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب فرض الخمس. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين أن حسين بن علي عليهما السلام أخبره
رضي الله عنهما. الصحابة يترضى عنهم ولا يخص غيرهم. وإذا قال عليه الصلاة والسلام الصحابة بعض الأحيان لا حرج، لكن كون بعض الصحابة يخص بشيء هذا شعر الشيعة والرافضة. نعم.
الله أعلم. أخبره أن علي رضي الله عنه قال كانت لي شارك من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة
أبتني
الله عنك. فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت بفاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه الصواغين. نعم.
نعم.
أن أبيعه الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي.
كان المؤذن يريد المؤذن بعد الأذان. نعم. فبين
بين لدينا أنا أجمع لشارفي متاعا من الأخنف
شارفي
لدينا أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال، وشارفاي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، فرجعت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفاي قد اجتب أسلمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، ولم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما، فقلت من فعل هذا؟ فقالوا فعل حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار. فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الذي لقيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فقلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي فجب أسلمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى، ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن، فأذنوا لهم فإذا هم شرب، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه، ثم صعد النظر فنظر إلى سرته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل، فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى وخرجنا معه.
نعم. هذه القصة ذكرها برواية حسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب، ذكرها في كتاب فرض الخمس. كتاب فرض الخمس هو كتاب تحت الأبواب، ثم قال باب فرض الخمس، والخمس بضمتين ما يؤخذ من الغنيمة، قال له الخمس. والشاهد من الحديث قال أعطاني شارفا من الخمس، هذا هو الشاهد الحديث. والخمس شرعه الله يؤخذ من الغنيمة، وذلك أن المسلمين إذا قاتلوا الكفار وغنموا مالا فإن هذا المال إذا أخذ وجمع ينزع منه الخبز، وأربعة الأخماس تقسم على الغانمين المقاتلين المجاهدين. فإذا مثلا أخذ غنائم من الكفار مئة ناقة مثلا، يأخذ الخبز عشرين ناقة تنزع وثمانين توزع على الغانمين، وهذا الخبز الذي يأخذ يقسم خمس خماس، خمس لله وللرسول، وخمس لقرابة الرسول، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس للسبيل، كما قال الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وفي السبيل. فهذا الخمس يكون للرسول عليه السلام ينفق على نفسه، يجعل فيه ينفق في مصالح المسلمين، وخمس لقرابة الرسول، لأن بني هاشم وابن المطلب منعوا من الزكاة، لازم الزكاة أوساخ الناس، فلا تحل الصدقة لمحمد ولا لمحمد، عوضهم الله عن الزكاة بالخمس. هذا الخمس الذي ينزع من رأس الغنيمة يقسم خمس الرأس، خمس لله وللرسول، خمس لقرابة الرسول، خمس لليتامى، خمس للمساكين، خمس للسبيل، كما قال الله في آية الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وفي السبيل. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء في أين يكون هذا الخمس، من يستحقه. ذهب جماعة من العلم لأنه يصرف في مصالح، وذهب إلى هذا الإمام الشافعي، وذهب بعض العلماء إلى أنه رد على الصلاة الثمانية، لذكر الله في آية الصدقة أنه صدقات من الفقراء والمساكين والعمل، وهذا ذهب إلى هذا الأحناف. وقال بعضهم اختص بالخليفة، يكون للخليفة. وأما أربعة الخمس فإن تقسم على الغانم. ذكر مؤلفا هذه القصة، هذه القصة تذكر في الخبز، وتذكر هذه القصة في وليمة العرس، وتذكر هذه القصة في شرب الخمر. قد مرنا هذا الحديث في صحيح مسلم في كتاب الأشربة، لأن حمزة وجماعة شربوا الخمر فأتى بها، وأتى بها المؤلف في الخبز لقوله: وكان الشارب أعطاني شريف القصة. ويؤتى بها أيضا في وليمة العرس، لأن علي رضي الله عنه أراد أن يحتئ على واعد رجلا من قينقاع يحتش حشيش على هذين الناقتين ويبيع الحشيش ويستعين على وليمة عرسه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علي رضي الله عنه: كانت لي شارف من نصيبي من المغرم وما بعد. الشارف هي الناقة كبيرة السن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخبز رحمه الله، فكان لعلي ناقتان، الناقة الأولى لأنهم من المجاهدين من الغانمين جاء نصيبا وزع على الجيش، كل واحد جاء مثلا واحد ناقة، والثانية من الخمس لأنه من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، فصار له شارفان. فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنا أبتني أن أتزوج فاطمة بنت الرسول، يسمى الزواج بنا لأن العرب في الأصل كان من يريد أن يتزوج يبني خيمة يخلو بأهله، فقيل المتزوج أنه يبني بأهله أن يبني خيمة. لما أردت أن أبتني بفاطمة يعني أردت أن أتزوجها، وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي، وفيه دليل على معاملة أهل الكتاب بين قينقاع من اليهود، وكانوا سكنوا في المدينة، وكان هذا أولا قبل أن يأمر النبي بإخراجهم، فلا بأس بمعاملة أهل الكتاب بالبيع والشراء، وليس هذا من الموالاة وليس من التولي، التولي محبة الكفار ثم نصرتهم على المسلمين هذا ردها أعوذ بالله، وأما الموالاة المعاشرة والمصادقة والإفضاء إليهم بالأسرار دون المؤمنين هذا كبير من تبع الذنوب، أما البيع والشراء والمعاملة لا يضر، لكن لا يجوز الطعام في جزيرة العرب. فعلي كان يتعامل مع هذا الرجل بين القينقاع، واعده يذهبون بالبعيرين يأتون بالإدخر، الإدخر نفسه طيب نفس يباع يخشون الإدخر، وكان والإدخر يوضع في سقوف البيوت بدلا من الجريد، نحن عندنا في نجد تسقف البيوت بالخشب ويوضع الجريد، في مكة ما عندهم جريد ما عندهم نخيل يضعون الإدخر، وكذلك يضع الإدخر في الخلل في القبور إذا وضعت اللبنات على الميت صار بينها خلل توضع النبت وكذلك أيضا يجعل وقود للسواق والحدادين. ففي فوائد. ولهذا سأل العباس النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مكة يحرم حشيشها لا يجد حشيش. وقال العباس لا إلا الأذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا استفيد منه. فقال النبي إلا الأذخر جاء الوحي فاستثنى الأذخر ما فيه من الفوائد البيوت والقبور والسواق. فعلي رضي الله عنه وعد رجلا يحتشون هذا الأذخر ويبيعونه حتى يجمع شيئا من البال يستعين على وليمة فاطمة رضي الله عنه يشتري الأذخر ويبيع على الصواغين. الصواغين الذين يصوغون الذهب والحدادين يوقدون النار على الأذخر. فاستعين في وليمة عرس يدل على مشروعية وليمة للعرس والزواج وأنها مستحبة. قال علي فبينا أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائل والحبال وشارفي مناختان إلى جنب رجل حجرة من الأصاب في يعني لا بأس يعني يدخل سان الدابة ويوقف السيارة في الشارع وإن كان هذا فيه صعاب المسلمين لكن هذا من المصلحة لكن لا يضيق الطريق فيوقف الدابة في الشارع أو في السيارة إذا لم تضر ولا تضيق فلا حرج لأن هذا مصلحة. ولذلك أناف علي ناقته في الشارع جنب رجل حجرة من الأنصار فلما ذهب ورأى وفي بعض حواجه قال فرجعت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفي أتى لما جاء وجد في ناقته منظرا فظيعا. ماذا وجد؟ وجب قد جبة سنمتهما سنمة البعيرين جبة بالسيف وشقت بطونهما واستخرجت الأمعاء وأخذ من أحبادهما. هذا منظر فظيع. نبخ ناقتيه لما جاء وجد السلام كل من البعيرتين مجلود بالسيف ووجد البطن مشفوخ والأمعاء والكبد مخرجات إلى الأرض. قال علي فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر يعني من البكاء بكى قحط من القحط أصيب بالبكاء كيف يحصل هذا في وقت وجيز. فقال من فعل هذا؟ سأل الناس من اللي فعل هذا بالبعيرين؟ قالوا فعل حفظة بن عبد المطلب عمك حفظة بن عبد المطلب. وهو في هذا البيت في شرط من الأصل الشرط الجماعة اللي يشرب الخمر قال لهم شرط جماعة يشرب الخمر شرب الخمر وسكر وصارت تغنيه جارية جارية مغنية وسكران تغني ألا يا حمد للشروف النواعي وقال في ثلاث أبيات قالت فإذا هما في الفناء مناخان فيأتي ضع السكينة في لباتهما وكذا وكذا فصارت الجارية تغني والخمر يعمل قام بأجل صار الخمر عند الخمر اجتمع الخمر الذي في رأسه والخمر المغنية. معروف أن السكران الآن يفقد عقله يخيل إنه في عالم آخر وأنه في ملك وأنه يأمر وينهى. فلما شرب الخمر والجارية تغني قام وتحث على أن يضع السكين في لبة لا ويأكل من أمعائهما فقام وسكران جب السلمين وشق البطن الناقتين واستخرج الأمعاء والكبد وجعل يأكل مخمور. وكان هذا قبل أن تحرم الخمر في هذا يعني الخمر كان هذا قبل غزوة أحد بين بدر وغزوة أحد. ويستند من هذا أن زواج علي بفاطمة رضي الله عنها بعد بدر وقبل أحد بين الغزوتين والخمر إنما حرمت بعد غزوة أحد. كان هذا مباح كانت الخمر ما حرمت في ذلك الوقت وكان معذور يعني حمزة معذور يعني شربوا الخمر في وقت لم تحرم. ولهذا لما قتل بعض الصحابة الشهداء وهم يشربون الخمر استشكل هذا بعض الصحابة قال له كيف لما حرم الخمر ما حال إخواننا الذين قتلوا والخمر في بطونهم؟ فأنزل الله هذه الآية ليس على الذي آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فليس عليهم لوم لأنهم شربوا الخمر في وقت لم تحرم. فعند ذلك علي رضي الله عنه ماذا عمل؟ انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو حمزة. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على في وجه علي الكعابة متأثر متغير. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ما لك؟ فقال علي قلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على نقتي فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شر مع جماعة يشربون الخمر في بيت. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم برداء فارتدع. إذن على أن الإنسان يتخفف في بيته يخلع بعض الملابس وإذا أراد أن يقابل الناس يلبس ثيابه التي يقابل بها الناس. فارتدع النبي برداءه كان في الأول وضع رداءه على عادة العرب يلبسون الإزار والرداء والأزر. كان العرب يلبس إزار ورداء مثل المعتمد والحاج إزار ورداء قطعة على الكتفين وقطعة يسد بها نصف الأسفل وأحيانا يلبسون القبص مثل ثياب هذه أحيانا هذا وأحيانا هذا والعمامة على الرأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عليه إزار والرداء كان وضعه فوضع الرداء لما أراد أن يخرج دل على أن عند المقابلة في الناس عند الوفود يخرج بثياب مناسبة. ومثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر يا رسول لو اشتريت هذه الفلة للوفد وللجمعة دل على أن إذا قابل الناس يقابلهم بها مناسبة غير الحالة في البيت والبيت يتخفض ويخل بعض ثيابه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برداء ثم طلق يمشي يقول علي واتبعت أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذن له فإذا هم شر يشربون الخمر سكارى. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل يظن أنه زال عنه السكر. فإذا حمزة قد كمل محمرة العيناء لا زال في سكره فنظر حمزة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ لا يزال سكران مخمور يقول الرسول أنت ما جسم عبيد لأبي. معلوم أنه لو كان صاحي ما يقول هذا الكلام قد يكون هذا كفر. لو كان دل على السكران مرفوع عنه القلب ولا يأخذ بأفعاله. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه سكران فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتبه القحطرة وخرج معه يعني رجع النبي على القحطرة من الخلف ووجهه أمام حمزة خوفا من أن يعمل شيء السكران لأنه سكران يقول إذا وله ظهره يمكن يأخذ شيء يرميه به. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يرجع القحطرة من الخلف ووجهه أمامه حتى لا يصيبه بشيء أكبر. والشاهد من القصة قوله أعطاني شارفا من الخبز وفيه أن الخبز يؤخذ من رأس الغنيمة ويقصد خبز الخباز. نعم بلى يضمن لكنه لا يأثم. لكن إذا أتلف شيئا سواء كان سكران ولا نايم يضمن. ولهذا قيل أن الذي ضمنها ثمن البعيرين. كذلك مثل الإنسان لو كان نايم ورأس النايم انقلبت على طفلها وقتلت ليست لا تأثم لكن عليها الدية والكفارة. فالنائم إذا كسر شيء أو أزال شيء مرفوع عنه القلم لا يؤثر لكن إذا أتلف شيء يضمن. وكذلك السكران والمجنون والصبي كل من أتلف شيئا فإنه يضمن لأن هذا ما يعفي الضمان. كل من أتلف شيئا عليه ضمانه سواء كان معذور أو غير معذور لكنه معذور من جهة الإثم وليس معذورا من جهة الإتلاف. نعم
حدثنا
نعم ولو كان مكره ما مكره يرفع عنه الإثم لكن يضمن ما أفسده. نعم ها الجناية كيف الجناية شيء إذا جنى على أحد كما سبق لا يعتم لكن عليه الضمان ما أتلفه عليه ضمانه لكن ما يعتم. لو قتل شخص عليه الدية والكفارة ولكن ليس عليه قصاص لأن المجنون والصبي عمده كالخطأ أتبع الخطأ. نعم إذا تناول مسكن ومتعمد يعتم لا شك أنه يعتم. نعم ويكون مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. نعم الطلاق في خلاف هل يؤخذ بأفعاله هل تطلق في خلاف. العلماء قال أن السكران ينفذ طلاقه لأنه هو يتناول السكر ومنه ما قال لا يعتم لا تطلق زوجته ولا يجمع بينها بين أمرين يقام عليه الحد ويجلد ولا تطلق زوجته لأنه لا عقل له. وقال أخوه من العلم لا تفضل بس الخلافية فالخلافية قوي يعني. نعم
حدثنا عبد العزيز.
نعم
عبد الله
ها وش والله تحتاج المسألة إلى تعب. حنابلة وجمعة يرون أنه يقع طلاق السكران. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله
الأقرب والله أعلم أنه لا يقع يعني ولا يجمع له بين أمرين، بين طلاق زوجته وبين جلده ويقفه، إنما يجلد ويقام عليه الحد ويكون فاسق، ولكن لا تطلق زوجته لأنه لا عقل له. نعم يؤخذ بالأفعال والأقوال، الأقوال التي ما تمسحت قد لا يؤخذ بها، مثل لو تكلم بكلام ما يليقه ما معه عقل ما يأخذ لأنه لا عقل له، ومثلها الطلاق.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرت أن فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه. فقال لها أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر رضي الله عنه فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر. قالت وكانت فاطمة رضي الله عنها تسأل أبا بكر رضي الله عنه نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة. فأبى أبو بكر رضي الله عنه عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر رضي الله عنه إلى علي وعباس رضي الله عنهما، وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر رضي الله عنه وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى ولي الأمر. قال فهما على ذلك إلى اليوم. قال أبو عبد الله اعتراك افتعلت من عروته فأصبته ومنه يعروه واعتراني.
نعم. وهذا الحديث في القصة حديث عائشة في قصة فاطمة رضي الله عنها لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاءت وتولى الخلافة أبو بكر الصديق، جاءت إلى أبي بكر تسأله ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليها. فقال لها أبو بكر إن الرسول ما يورث. قال لها إن رسول الله قال لا نورث ما تركناه صدقة. وهذا الحديث من الحديث المتواتر، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة، الحديث المتواتر قد رواه العشرة المبشرون بالجنة كلهم رووا هذا الحديث، وقد خفي ذلك على فاطمة، وإن كانت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدة نساء العالمين ليست معصومة، غلطت ولم تزل مهاجرة أبا بكر حتى ماتت، ولم تطل مدتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. ويحتمل أن لو طالت لفهمت ذلك وفهمت من الصحابة، هجرت أبا بكر لكن غضبانة ظنت أنه لها حق. وكذلك العباس وفاطمة جاءوا يطلبون ميراثهم من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم أبو بكر ما النبي صلى الله عليه وسلم ما يورث، لو كان يورث تكون فاطمة لها النصف لأن البنت لها النصف والباقي لعمه العباس، لو كان يورث، لكن ما يورث، لو كان يورث تكون فاطمة لها النصف وليس هناك عصبة إلا عمه، فعمه له الباقي عصبة لو كان يورث، لكن أبو بكر قال لها ما الرسول ما يورث، وهذا روى 10 من الصحابة لكن لم تقتنع هجرت أبا بكر وأنت تزم غاضبة حتى توفي، هذا في دليل على الإنسان غير معصوم، وأن الإنسان قد يخطئ ولو كان كبيرا ولو كان عظيما. ليس هناك معصوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يبلغ عنه. أما فاطمة وسيدة نساء الجنة من أفضل النساء غلبت اجتهدت وأخطأت وظنت أن لها حق. أبو بكر رضي الله عنه هو المصيب، قال لها أبو بكر رضي الله عنه: لست تاركا شيئا مما كان رسول الله يعمل به إلا عز وجل، فإني أخشى أن تركت شيئا من أمره أن أزيد. لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: أخشى إني أترك شيئا مما فعله به أخشى من الزيغ. والزيغ هو الميل على الحق. الله تعالى رب دعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني لا تملها عن الحق ولا تصف عن الحق، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال أبو بكر رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها: أنا أخشى إن تركت شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم أخشى من الزيغ، وأنا لا أترك شيئا فعله النبي إلا فعلته. وقال لها: إن قرابة الرسول أحب لي من قرابتي، لو كان استطيع لوجدت محرج لا أعطيتك، ما جدت محرج. هذا الحديث أمامه: لا نحن معاشر الأنبياء لا نورة ما تركنا صدقة، متواتر ما رواه العشرة المسلمون بالجنة. ولكنها رضي الله عنها لم تقتنع، نزلت عن اجتهادها فلم تزل مهاجرة حتى توفيت بكرة ستة أشهر، وهي من أفضل نساء بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي سيدة نساء الجنة، ومع ذلك ليست معصومة، ليس هناك معصوم مع الخطأ إلا النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله. والشاهد الحديث الخمس أن جملة ما سألت فاطمة ميراثها من خيبر، وخيبر بعضها صلح وبعضها عنوة، فجرى فيها مجرى الخمس. قد جاء في بعض طرق الحديث في كتاب المغازي قالت عائشة: إن فاطمة جاءت تسأل نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خبز خيبر. هذا الشهر ما بقي من خبز خيبر دل على مشروعية الخبز، وأن الخبز يؤخذ من رأس الغنيمة. نعم.
حدثنا إسحاق بن محمد الفروي.
نقف على الحديث الطويل هذا.